لأن الكذب في اللغة هو الإخبار عن الشيء بخلاف الحقيقة، فكل من أخبر عن شيء بخلاف الحقيقة فهذا يصدق عليه لغة أنه كذب. لذلك تجد بعض الصحابة كان إذا بلغه قول عن بعضهم يقول كذب فلان، ما يقصد أنه هو الذي تعمد ذلك، وإنما يقصد أنه أخبر عن الشيء بخلاف حقيقته. فالكذب لغة الإخبار عن الشيء بخلاف حقيقته، يعني أي إنسان يقول معلومة غلط يصدق عليه لغة أنه كذب، لأنه ما قال المعلومة صحيحة. فعندما يقول معلومة غير صحيحة حتى وإن كان جاهلا، واحد مثلا قال، مثال يعني لجهله، قال تطلع الشمس من المغرب، فنقول كذب فلان، مع أنه قد لا يكون متعمدا لهذا الغلط، لعله جاهل ما يدري الجهات أصلا، ما يعرف، لعله يظن هذه الجهة اسمها جهة المغرب مثلا. فإذا قال تطلع الشمس من المغرب نقول كذب فلان، هذا مع أنه قد لا يكون متعمدا لهذا الغلط، لكن هل المعلومة في نفسها صواب؟ المعلومة غلط. فالإخبار عن الشيء بخلاف حقيقته يطلق عليه لغة أنه إيش؟ أنه كذب. ولذلك ورد في الحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم في المقدمة وهو صحيح. من حدث عني بحديث يرى أو يرى روايتان، فعلى رواية يرى يكون متعمدا، وعلى رواية يرى أن يكون غيره من أهل التخصص عرف أن ما أخبر به كذب، يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو فهو أحد الكاذبين روايتان. أحد الكاذبين لأنه ساهم في نشرها، فهو واحد ممن ساهموا في ترويجها، فهو على ذلك أحد الكاذبين. وعلى رواية فهو أحد الكاذبين، الكاذب الأول هو الذي اختلقها عمدا، والكاذب الثاني هو الذي رواها ونشرها. نعم، من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهنا صدق عليهما أنهما كاذبان، الذي تعمد والذي نقل، الذي تعمد لا شك أن إثمه واضح، أما الذي نقل فإنه قد أخبر بما هو كذب، فمن هذه الجهة يصدق عليه أيضا أنه قد كذب، ويصدق عليه أنه كاذب فيما أخبر به أو حدث به. إذن الكلام ها هنا عن الأمانة العلمية، وقد قال رحمه الله أمانة في الطلب، أمانة في التحمل، أمانة في العمل، أمانة في الأداء، أمانة في البلاغ، وأمانة في الأداء، خمس. في كل هذه المراحل هو مطالب بالأمانة، يطلب بأمانة، ويتحمل المعلومة بأمانة، ويعمل بها بأمانة، وإذا أداها رواها يرويها بأمانة، وإذا بلغها يبلغها أيضا بأمانة. فكل هذه الحالات هو مطالب فيها بالأمانة، نعم، أن يكون أمينا فيما يطلبه وفيما يتحمله وفيما يعمل به وفيما يؤديه وفيما يبلغه، ومطالب بالأمانة في كل هذا. قال فإن صلاح الأمة في صلاح أعمالها، وصلاح أعمالها إذا اعتبرناها مستأنفة نقول وصلاح، وإذا اعتبرناها معطوفة نعطف على اسم إن فنقول وصلاح أعمالها، وهذا يشبه خطبة الحاجة. فإن كل محدثة بدعة، وبعد ذلك نقول وكل بدعة ضلالة، يعني على اعتبار أن هذا معطوف على ما سبق، وكل ضلالة، كل هذا يكون معطوف على اسم إن الأول. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما إذا اعتبرت هذه الجمل يا مبتدأ، صلاح أعمالها في صحة علومها، أما إذا عطفت فتقول وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها في أن يكون رجالها أمناء، أن يكون رجالها أمناء فيما يروون أو يصفون، فمن تحدث في العلم بغير أمانة فقد مس العلم بقرحة ووضع في سبيل فلاح الأمة حجر عثرة. ثم بين أنه ما من طائفة إلا ويوجد فيها هؤلاء الذين لا يتصفون بالأمانة العلمية. فقد تجد رجلا يشتغل بالحديث وعلومه ومع ذلك لا تجده أمينا في نقله، فينقل ما يشاء ويسقط ما يشاء لنصرة هوى أو بدعة، لنصرة مذهب أو لتعصب، وهذا حاصل. فبعض المشتغلين بالحديث وعلومه لا يتصف بالأمانة العلمية، مع أن هذا العلم بالذات لا يصلح فيه إلا الأمانة، لأنه علم يقوم على الأمانة وعلى الدقة في كل حرف يطلبه، يتحمله، يعمل به، يبلغ، يؤدي، دقة في كل شيء، دقة متناهية. أدق العلوم على الإطلاق هو علم الحديث. فمن اشتغل بالحديث لابد أن يكون في غاية الأمانة، ولابد أن يكون في غاية الدقة. ولكن كما قال الشيخ، ما من طائفة إلا وتجد فيها هذا الصنف الذين لا يتصفون بالأمانة. قال: لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم، لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا، نعم ليتحلوا، نعم هذا فعل مضارع، لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة وأمثال هؤلاء. لا تجد الأمانة في نفوسهم، لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرة، لا تجد مستقرا في نفوسهم، فلا يتحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وقد تعجب أنت من هذا، تقول: كيف يطلب العلم؟ هذا موجود في كل الطوائف التي تدرس العلوم المختلفة، تجد المؤتمن وغير المؤتمن، تجد الذي يتحرى والذي لا يتحرى، تجد صاحب الإخلاص وتجد غيره، حتى في علوم الحديث. فبعض المحدثين الذين اشتغلوا بالحديث وعلومه تجده من أشد الناس تعصبا لإمام أو لمذهب، بل قد تجده من أشد الناس تعصبا للصوفية وهو مشتغل بالحديث. يا سبحان الله، كيف يجتمعان هذان علمان، لا أو هذان أمران لا يجتمعان أبدا. الخرافة وهذا العلم يقوم به إنسان وهو ممن يدعون إلى الخرافة وإلى البدعة وإلى المحدثات وإلى الخزعبلات التي لا تقوم على حقيقة، ولكن هذا موجود للأسف. وبعض المحدثين قال عن نفسه: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هذا العلم، علم الحديث بالذات، المفترض في من طلبه أنه يخلص وأنه يتحمل العلم بأمانة كاملة، فحتى لو دخل فيه بسبب ما فإنه يضطر لأن يلتزم، يضطر، لأنه علم يقوم على التحقق من صحة كل حرف. فلا يجتمع هذا العلم مع الخرافة، ولا يجتمع مع البدعة، ولا يجتمع مع الموضوعات وما لا أصل له، بل هذا علم يقوم على صحة كل حرف. لذلك قالوا: طلبناه لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. هو أجبرهم على ذلك، هذا العلم أجبرهم على أن يدرسوه لله تبارك وتعالى. قال: نعم، لا تخلو الطوائف المنتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا بأسنى فضيلة أو لينفعوا الناس بما عرفوا من حكمة وأمثال هؤلاء. لا تجد الأمانة في نفوسهم مستقرا، فلا تحرجون أن يرووا ما لم يسمعوا أو يصفوا ما لم يعلموا. وهذا ما كان يدعو جهبذة أهل العلم إلى نقد الرجال، من هنا نشأ علم الجرح والتعديل لهذا السبب. لهذا لما جرح أحد الأصابر ولعله شعبة رحمه الله، عندما جرح رجلا من الرواة هو ما جرحه تشخصيا، هذا رجل تصدر للرواية فأقحم نفسه في دين الله، فلا بد من بيان حاله. ما أصبحنا مخيرين، واحد يقول اسكت لا تغتبه، إذا ما أراد ألا يعني أن يغتابه أحد كان الأولى ألا يدخل في أمر ليس أهلا له. لكن إنسان يتصبر للدين ولا يريد أن يذكره أحد، فلا بد أن نتكلم في شأنه، لأن هذا العلم دين، فلا بد من النظر في من نأخذ منه هذا الدين، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فالذي صبر نفسه للدين هذا لا بد من بيان حاله، ولا يقال اسكت، هذه غيبة. أي غيبة؟ هذا رجل صدر نفسه للكلام في دين الله، ينسب إلى الله وينسب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يبين حاله فإن دين الله سيضيع. فلا بد من بيان حال من يتصدر لدين الله، هل هو أهل؟ هل هو عدل؟ هل هو ضابط؟ فقد يكون أهلا وعدلا ولكنه مع ذلك ليس ضابطا. يبين هذا كله ما دام قد تصدر للدين. فلما تكلم بعض أهل العلم في رجل، أو تكلم أحدهم في رجل، جاءه واحد ممن لا يفهمون ويظنون أنهم على شيء، قال له: هذا الرجل الذي تتكلم فيه قد مات، وإني أخاف أن يأتي خصما لك بين يدي الله، إني أخاف أن يكون خصمك يوم القيامة. فسكت هذا العالم وانصرف، ثم التقى في يوم آخر فقال له: ما كلمتني فيه؟ فإني لا أستطيع السكوت، فلا أن يكون فلان هذا خصمي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بين له أن المسألة هنا ما هي مسألة رجل، هذا رجل يقول قال رسول الله، فهو ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا بين أمرين، هنا مفسدتان. ما هي المفسدة؟ التكلم في هذا الرجل، فأنت تقول إنها غيبة، هذا رجل مات ونحن نهينا أن نذكر الأموات إلا بخير. طيب تمام معك، ولكن في المقابل مفسدة أعظم، فإن هذا الرجل سيدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، فهذه مفسدة أعم، مفسدة شخص، مفسدة في حق شخص ولا مفسدة في حق أمة؟ لا، مفسدة في حق شخصه الأهون. فنرتكب أو نعمل يعني أقل المفسدتين، أدنى المفسدتين لدفع أعظم المفسدتين، وهذا أمر واضح، وأظن أنكم تذكرون القاعدة في ذلك. فالأمر ها هنا ليس من باب الغيبة، أي غيبة، حتى إن بعض أهل العلم الذين حققوا المسألة كان من باب الطرفة يقول لبعض العلماء في هذا الشأن، يقول له: اجلس بنا نغتب في الله ساعة. يعني هي غيبة في الله. إيش يعني غيبة في الله؟ يعني علم الجرح والتعديل يقصد. إن مثلناه غيبة من باب ذكر من هو غائب، من باب ذكر من هو غائب. ولا شك أنه قد يصدق عليه من ناحية اللغة أنه غيبة، ولكنها ليست بالغيبة المحرمة شرعا، فإن هذا قد يكون حكمه المشروعية، التي عند التفصيل نقول قد يكون حكمه الاستحباب، بل قد يصل إلى الوجوب، أي يجب ذكر حال هؤلاء الرواة، لأنه لا يستبين ما قاله صلى الله عليه وسلم مما لم يقله إلا ببيان أحوالهم، وببيان ما يعني كانوا عليه، وببيان درجاتهم. فلو لم يبين حال هؤلاء فكيف نعرف ما صح مما لم يصح؟ فبعض قصار النظر يسيك ويقول: يا أخي يعني اذكروا محاسن موتاكم، أو لا تذكروا موتاكم إلا بخير، أو واحد ثاني يقول لك: لا يغتب بعضكم بعضا. نعم النص صحيح، ولكن ليس هذا محله، فإن هذا الأمر دين كما قلنا، والكلام هنا من باب مصلحة واضحة راجحة كالشمس لا يمكن تفويتها أبدا. فالذي تصدر للدين هذا لابد من بيان حاله، وهذا ليس من باب الغيبة، وإنما هو من باب ماذا؟ من باب الدين النصيحة، من باب النصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين النصيحة وهذه نصيحة، فبيان حال حملت الرواية حملت حديث هذا من باب النصح، هذه نصيحة وليست فضيحة. هذا لأن الشخص تصدر كما قلت بالكلام في دين الله، أما من قطر شره على نفسه فهذا لا فائدة لنا في ذكره. واحد قطر شره على نفسه في بيته يشرب خمرا أو في بيته يرتكب فاحشة، فهذا ماذا يؤذينا فيه؟ ما يؤذينا في شيء. وإذا كان الواجب عليك إذا استنصحت، جاءك رجل فقال لك تقدم فلان إلى ابنتي، فأنت إن كنت تعرف حال فلان وسكت عنه تكون قد كتمت عنه النصح، تقول له فلان هذا مثله لا ينكح، خلاص حصل المقصود، حصل ما حصل المقصود، قال لك لماذا؟ فإني لا أعرف عنه إلا خير، تقول له بل أعرف عنه خلاف ما قلت. فإذا قال لك وما هو المسألة هنا، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب على قدر الضرورة، على قدر ما تحتاجه الضرورة، اقتصر على الحد الذي تحصل به النصيحة. ما حصلت النصيحة إلا ببيان حاله، لابد أن تبين حاله، هذا الرجل أعرف عنه كذا وكذا وكذا، هذه نصيحة وليست غيبة. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حق رجل وهو يطرق بابه، قال أذنوا له بئس أخ العشيرة، فهذا ليس بغيبة. ولما قالوا له يا رسول الله قلت ما قلت فيه، فلما دخل ألنت له القول، قال إن شر الناس من يتجنبه الناس اتقاء فحشه، أو بهذا المعنى. فالمقصود هنا أن بعض الناس لا يعرف حد الغيبة الشرعية. الغيبة شرعا ذكرك أخاك بما يكره، وفي المقابل لا فائدة من هذا الذكر إلا القيل والقال كما يحصل في كثير من المجالس، يجلس الناس يتكلمون عن الغائبين، وما فائدة هذا الكلام؟ لا فائدة فيه إلا أنهم يتشفون من ذكر هذا الغائب بما يكرهه وبما يعني ينتقصه وبما يعني يعيبه ويشينه، ولا فائدة من هذا. أما إذا كان الأمر كما قلت من باب بيان حال ما يعني من يجب بيان حاله لأنه تصدر للدين، فهذا يجب معرفة حاله حتى نعرف أنا أخذ عنه أو لا نأخذ عنه، أنقبل منه أو لا نقبل منه. وإذا كانت المسائل البسيطة كالنكاح والتجارة، رجل أقدم على مشاركة رجل في تجارة وأنت تعرف أنه رجل يعني ليس بمؤتمن، وتعرف أنه ليس طيبا وأنه سيء في معاملاته، فالنصيحة توجب عليك ها هنا أن تنصح هذا الذي سيشاركه، يا أخي لا تشارك فلانا، فإن فلانا هذا ليس لمن يشارك. لماذا؟ والله احتاج الأمر إلى بيان بين، ما احتاج، اكتفى بنصيحتك يثق فيك، يعرف أنك صادق ولا تكذب، وأخذ بنصيحتك وفضلك لك المشاركة، فهذا خير وبركة. ما تم هذا إلا ببيان حاله، بين حاله. المقصود ها هنا أن دين النصيحة لابد من التفرقة بين النصيحة وبين الفضيحة، لابد من التفرقة بين الأمرين، وإنما الأعمال بالنيات. نعم. وهذا ما كان يدعو جهبذة أهل العلم إلى نقد الرجال وتمييز من يحرف في القول ممن يصوغ على قدر ما يعلم، حتى أصبح طلاب العلم على بصيرة من قيمة ما يقرؤونه، فلا تخفى عليهم منزلته من القطع بصدقه أو كذبه أو رجحان أحدهما على الآخر أو احتمالها على سواء. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأتكلم غدا إن شاء الله عن الحلية التي تلي ذلك وهي الصدق، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين الأمناء، وبالله التوفيق. قال صدق اللهجة عنوان الوقار وشرف النفس ونقاء السريرة وسمو الهمة ورجحان العقل ورسول المودة مع الخلق، ورسول المودة مع الخلق وسعادة الجماعة وصيانة الديانة. فلهذا كان فرض عين
فيا خيبة من فرط فيك ومن فعل فقد مس نفسه وعلمه بأذى. قال الأوزاعي رحمه الله تعالى: تعلم الصدق قبل أن تتعلم. فقال وكيع رحمه الله تعالى: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. رواهما الخطيب في الجامع. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. فتعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. والصدق إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد. فالصدق من طريق واحد، أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك ووديان، يجمعها ثلاثة: واحد، كذب المتملق وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد، كمن يتملق لمن يعرفه فاسقا او مبتدعا فيصفه بالاستقامة. اثنان، وكذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع، كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهداية. ثلاثة، وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية. قال: فالزم الجادة الصدق فلا تضغط على عكد اللسان ولا تضم شفتيك ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع والبصر، السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون، واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة، واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في صدق اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا: إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينكشف، واستعن بالله ولا تعجزا، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم، احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض فالكذب. وأسوأ مرامي هذا المروق أسوأ مرامي هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزنون السمعة بالأثر فتتم تعريتك عن ثلاثة معان: واحد، فقد الثقة من القلوب. اثنان، ذهاب علمك وانحسار القبول. ثلاثة، ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة، فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، والله أعلم. ينصح الشيخ حفظه الله طالب العلم بالصدق، ينصحه أن يتحلى بالصدق، بل يصف ذلك بأنه واجب على الأعيان، فالصدق واجب على كل عين مسلمة، لا يخلو من هذا الواجب أحد، البت ما دام مسلما ومكلفا فيجب عليه الصدق ويحرم عليه الكذب. وإذا كان هذا واجبا على كل مسلم فهو في حق طالب العلم أوكد، وقد ذكر حفظه الله عدة فوائد، هذه الفوائد قد تعينك على فهم بعض المواضع مما يمر بك. فقسم الكذب إلى أقسام: وبين أيضا أن طالب العلم إذا لم يصدق أو إذا تطلع إلى سمعة فوق منزلته فإنه يتعرض لثلاثة أمور أو ثلاثة معان، فذكرها حفظه الله. أما تقسيمه لأنواع الكذب فبعد أن نصح بالصدق وبين أن طالب العلم لا يستفيد من علمه إلا إذا كان من الصادقين، وأنه إذا طلب فعليه أن يتعلم الصدق قبل أن يتعلم العلم. ونقل مقولة الأوزاعي رحمه الله: تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم. وقال أيضا ما قاله وكيع رحمه الله: هذه الصنعة لا يرتفع فيها إلا صادق. فقال: تعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم. ثم عرف الصدق بأنه إلقاء الكلام على وجه مطابق للواقع والاعتقاد، هذا هو الصدق. وقد مر بنا قبل أيام أن الإخبار عن الشيء بخلاف حقيقته يصدق عليه أنه كذب لغة، الإخبار عن الشيء بخلاف حقيقته يصدق عليه أنه كذب لغة، يعني مثل ما مثلت، لو قال رجل تطلع الشمس من المغرب ولعله لا يعرف الجهة، لعله يظن هذه الجهة اسمها المغرب لعله، فقال